الطليسي رضوان الله تعالى عليهم بوجوب دفنهم ما ينفصل من الميت من قطعة لحم أو ظفر أو شعر أو جلد يابس ونحو ذلك، كل ما ينفصل ذكره هو شعر وظفر وغيرهما، أفضل بوجوب الدفن. أما ما ينفصل من هذه الأمور من بدن الحي فعين وقال يستحب الدفن ولا يجب ذلك. الكلام في فعلا في قسم الأول، أولا في قسمه ومن كلامه، وهو وجوب دفن ما ينفصل عن الميت بعد موته وقبل دفنه. واستدل على ذلك بروايتين، الرواية الأولى وكذلك الثانية الثالثة من روايات على الله ورد واردا فيها بل في المقام، فإنها دلت على أنه هذا يدفن ما ينفصل عن الميت. بل الرواية الأولى باب 11 من أبواب غسل الميت، هذه رواية ضعيفة من جهة أن الراوي ابن أبي عمير يروي عن بعض أصحابه، وما اشتهر في الألسن كما قال سيد العظام من أنه ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقتين لم يثبت ذلك، إنما ادعاه الشيخ الطوسي قدس سره حسب اجتهاده قدس الله نفسه طائرا. لو كان نفس ابن أبي عمير كان موثقا لأولئك كان يقول أني رويت ما رويت إلا عن ثقتين، كان شهاد ذلك شهادة منه على وثاقته الوسائط، ولكنه ليس كلام منه بل من اجتهاد الشيخ الطوسي فلا يثبت ذلك. ورواية تقول مفاد مضمون نص الرواية لا يمس عن الميت، يعني لا يقطع تعمير بالمس في إذا أصدي بعن ما نه قطع، لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء يعني غير هذا هذان أو غيرهما فاجعله في كفن. ولعش من حيث سند إشكال واضح، من حيث الدلالة قيل أنه أمر بوضع هذا ميت بغير ذلك في الكفن يعني يدفن مع الميت، هذا ليس في ذلك دلالة على أنه يدفن بعد الميت إذا كان ميت كالدفن، هذا وجدنا شيء من عمل أجزائه ما سقط عنه يجب دفنه، فإنما يدل على وضعه معه في الكفن ولا يدل على أنه بل يجب دفنه مطلقا. هذا إشكال من حيث الدلالة، ولكن هذا الإشكال ثاني يمكن غض النظر عنه باعتبار إذا ثبت هذا دفنه مع الكفن وهناك إجماع على وجوب الدفن فيكون هناك بل هذا بل يكون من هذا هناك إجماع المركب، فإن كان وإن وجب دفن من قال بوجوب الدفن ما هذا في حالته هذا أن يمكن وحالة إمكان وضعه في الكفن قال في غيره إذن، ولكن يبقى شبهة قائمة لأنه غير واضح هذا الإجماع. العمدة في ذلك الرواية الثالثة من نفس هذا الباب، وهذه رواية معتبرة سندا معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بلي عن الميت يكون عليه شعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره ولا قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه. السيد العظم استشكل فيها دلالة هذه الرواية من جهة احتماله والاستظهاره أن ضمير اغسل ضمير مفعول به اغسله وادفنه، هذه ضمير راجع إلى الميت لا إلى ما فصل منه، وهذا غير واضح باعتبار أنه سؤال عن ما يفصل عن الميت هذا أولا، وثانيا كلمة الشيء الذي هو مقصود به المنفصل هذا قريب أقرب من لفظ الميت في كلام الإمام سلام الله عليه، بل فإنه يدفنهم فالزمير يعود إلى ذلك. بل بله، خصوصا كلمة الميت غير موجودة في كلام الإمام سلام الله عليه، إنما هو موجود في كلام السائل. فإمام فقط قال لا يمص منه من الميت شيء، اغسله، اغسل ذلك الشيء، ظاهر والعلم عند الله. وعلى فرض التوقف هنا في الاستدلال بالرواية، هناك استدلال بالاستصحاب. استصحابه كان يجب دفن هذا الجزء من الميت لما كان متصلا بالميت، والآن لما انفصل نشك في بقاء ذلك الوجوب فيستصحاب. أجاب عنه سيد العظم إنه استصحاب حكم كلي، فهذا لا يجري عنده، ولكنه قلنا في محله التفسير الذي أفاده سيد العالم من بين السحاب الكلي والجزئية غير واضح، خصوصا مع تحقيقنا من أن الحكم لا يقسم إلى كلي والجزئي، والحكم دائما جزئي لا ليس هناك كلي. ففي المقام هذا لا مانع من جريان الاستصحاب من هذه الجهة، من جهة السحاب الحكم. وإشكال آخر من سيدنا العظم هو أنه ها هنا هذا لم نحرز بقاء الموضوع، يشترط في استصحاب الحكمية إحراز بقاء الموضوع، حيث إن هذا موضوع في الحكم المتيقن وهو وجود دفن هو ما إذا هو الشعر والدفن التابعين للميت، والطبيعية إنما يكون في حال الاتصال فقط، وبعدما انفصل الظفر أو الشعر على فعينئذ نشك في بقاء ذلك الموضوع وهو الطبيعية. فإذا شككنا بقاء الموضوع فلا يجي استصحاب الحكم. هذه ملاحظة من سيدنا العظم غير واضحة علينا أيضا، والوجه في ذلك إنه الموضوع هو ميت وشعره لا بعنوان للتبعية، حتى تثبت الحكم للشعر بعنوان التبعية حتى تشك في بقاء الموضوع. فنتيجة هذا الاستصحاب إن نجي، فإما دليل الرواية تامة وعلى فرض الشك في تمامية الاستدلال بالرواية فالاستصحاب جاري، فلا بد من الحكم بوجوب دفن ما ينفصل عن الميت شعر وظفر وغيرهما. وأما القسم الثاني من كلام اليزدي وهو أنه إذا فصل شيء من هذه الأمور عن جسد الإنسان وهو حي، فهناك روايات على كلها ضعيفة ذكرها صاحب الوسائل على فيها باب آداب الحمام، آداب الحمام بله آداب الحمام رقم الباب 77. هناك عدة روايات على استدل على ذلك. الرواية الأولى بها على بلي سهل بن زياد والإرسال، هي تدل على دفن الشعر وغير الشعر المنفصل الميت. رواية ثانية وهي رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه إن كلع له ذفرون فحمد الله وقال وأوصى الإمام الصادق سلام الله عليه أن يدفنه معه، ولم يدفنه وهو حي، فإنما يدل على دفن مع الميت مو دفن مطلقا. إذن هذه رواية ضعيفة السند من جهة قاسم بن سليمان في سند وثاني عبد الحميد بن أبي جعفر الفراب، وروايات أربع روايات أخرى وهي كلها ضعيفة السند. رواه شيخ صدوق السروف الفقية على أن يدفن رجل أطفاره وشعره إذا أخذ منها وهي سنة، وكذلك رواية رابعة، وكذلك رواية خامسة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة السند أمرنا بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم. رواية أخيرة سادسة وهي رواية أيضا في مجموعة من المجاهيل، وتروى هذه الرواية عن عائشة أنها تنقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعمر بدفن هذا سبعة أشياء من الإنسان: الشعر والضفر والدم والحيض. مقصود هاي وصلت لتقون عليها أجلكم الأدم والحيض والمشيمة والسن والعلاقة. هذه رواية أيضا ضعيفة، وإن كان أمر بالدفن في هذه الروايات موجود ولكنها ضعيفة. فإثبات الاستحباب يكون مبنيا على القول بالتسامح في أدلة السنن، ولم يثبت ذلك، بل هناك ما يدل على عكسه، وهي رواية باب 41 من أبواب آداب الحمام، رواية سابعة، وهذه رواية معتبرة لأنه سند فيه للشيخ الصدوق إلى محمد المسلم، وقلنا مرارا أنه سند معتبر على أنه سأل أبا جعفر سلام الله عليه عن الخضاب، أنه إنسان يغتضب، كيف؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتضب وهذا شعره عندنا، فلو كان الدفن مستحبا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك ولا ملع، وكذلك لم يكن أئمة يحتفظون بهذا الشعر، بل كانوا يوثرون دفن رسول الله استحبابا أو وجوبا على تبركهم به، هذا بل يدل على عدم. ثم مضافا إلى سيرة مستمرة من الله، ما أنه لا يحتمل، ربما بعض الناس هذا بل لغاية أو لأخرى يدفن شعره، وإلى سيرة عموم المسلمين عدم الالتزام بالدفن لا بنهب الوجوب ولا بنهب الاستحباب، فنتيجة لم يثبت استحباب الدفن ما ينفصل عن الحي من الشعر والظفر وغير ذلك. وإلا إذا كان هناك قطع لحم وجزء من ذاك تقدم الكلام فيه أنه يلف ويدفن إذا كان في خصن فيه عظم هذا. وأما إذا كان الشيء انفصل من الميت بعد موته على فتظاهر والعلم عند الله يجب دفنه مع الميت، والحمد لله بالعالمين.